أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: السكاكي الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة. كلامنا في هذا الدرس يتناول تقسيم السكاكي للاستعارة. السكاكي قسم الاستعارة، عفوا الكناية وليس الاستعارة، قسم الكناية إلى أربعة أقسام، وهذه الأقسام هي التعريض والتلويح والرمز والإيماء والإشارة بمعنى واحد. لذلك الإيماء والإشارة يجعلان قسما واحدا، فالأقسام تكون أربعة: التعريض والتلويح والرمز والإيماء والإشارة. الإيماء والإشارة قلنا هما قسم واحد. قبل أن نتعرض إلى المعنى المراد من هذه الأقسام، نتوقف عند قوله تتفاوت، عند قول المصنف في نقله لعبارة السكاكي، لما قال: السكاكي الكناية تتفاوت إلى آخره، إلى آخره. التفتوا جيدا، السكاكي عبر ب تتفاوت ولم يعبر بتنقسم، لماذا؟ ما السبب في هذا؟ بعض شراح المفتاح ذكر وجها، والشارح تنظر في هذا الوجه، أشكل على هذا الوجه وذكر وجها آخر. الوجه الذي ذكره البعض، بعض شراح مفتاح العلوم للسكاكي، قال هو لم يقل تنقسم، وإنما قال تتفاوت، الكناية تتفاوت إلى كذا وكذا إلى آخره، ولم يقل تنقسم. الوجه في هذا أن هذه الأمور التي ذكرها السكاكي، وهي التعريض وغير التعريض، التعريض والتلويح إلى آخره، هذه ليست من أقسام الكناية فقط، وإنما هي تنقسم الكناية إليها، وينقسم غير الكناية إليها أيضا، فهي تكون في الكناية كما تكون في غيرها. في غيرها يعني مثلا في المجاز، في المجاز، ف التعريض يكون كناية ويكون مجازا، والتلويح والرمز والإشارة يطلق كل واحد من هذه العناوين على معنى غير الكناية. فإذا هذه الأمور ليست جارية في الكناية فقط، فهي أعم من الكناية. ومن الواضح أن القسم لا يكون أعم من المقسم. لو قلنا الكناية تنقسم إلى التعريض والتلويح والرمز والإشارة والإيماء، هذا يعني أن المقسم يكون أخص من القسم، القسم أعم من المقسم، وهذا لا يصح، لأن التعريض، التفتوا الآن، تقول كيف يكون أعم القسم؟ نقول لأن التعريض كما هو يجري في الكناية يجري في غيرها. فإذا قلنا الكناية تنقسم إلى كذا وكذا وكذا إلى آخره، هذا يعني أننا قبلنا بكون القسم أعم. سيدنا بلا سمع عليكم البعض، أن القسم أعم من المقسم، وهذا لا يصح. الجواب عن هذا واضح، تقدم فيما سبق. إذا تتذكرون في صفحة 382 عندما تحدث المصنف عن تقسيم السكاك للاستعارة للمجاز اللغوي إلى استعارة وغيرها، هناك تعرض لهذا المطلب، أن القسم يمكن أن يكون أعم من المقسم أو لا يمكن. الجواب يمكن ويصح ولا إشكال في ذلك، وذلك فيما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه. إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فيمكن أن يكون القسم أعم من المقسم، كما في ماذا؟ كما في تقسيم الأبيض إلى حيوان وغير حيوان، أو تقسيم الحيوان إلى أبيض وغير أبيض، وهذا تقدم الكلام عنه. إذن هذا الوجه ليس صحيحا. الأقرب في نظر الشارح أن الوجه هو هذا، أن هذه العناوين قد يتداخل بعضها مع البعض الآخر، والأقسام يجب أن لا تكون متداخلة، الأقسام متباينة فيما بينها، لا يجوز أن تتداخل. هذه العناوين قد تتداخل فشيء بلحاظ يقال له تعريض، وبلحاظ آخر يكون تلويحا، وبلحاظ ثالث، وهكذا. فيمكن أن تتداخل هذه العناوين مع بعضها في شيء من الأشياء، والأقسام لا تتداخل، لذلك لم يعبر بتنقسم وإنما عبر بتتفاوت. لاحظوا العبارة، قال عبارة الشارح، قال السكاكي الكناية تتفاوت، يعني تتنوع، إلى تعريض هذا واحد، وتلويح اثنين، ورمز ثلاثة، وإيماء وإشارة أربعة. هذا إشارة عطف مرادف على الإيماء، فالأنواع أربعة وليست خمس، الإيماء والإشارة بمعنى واحد. قال وإنما قال تتفاوت ولم يقل تنقسم، لأن التعريض وأمثاله من التلويح والرمز والإيماء والإشارة مما ذكر، وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط، بل هو يعني ما ذكر من التعريض وأمثاله بل هو أعم. هذا الوجه من ذكره؟ كذا في شرح المفتاح، من بعض من شرح المفتاح، وفيه نظرون، وفيه نظر. وجه النظر هذا الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه. طبعا الوجه حاصله أن التعبير بتنقسم يلزم منه أمر باطل، وهو أن يكون القسم أعم من المقسم، هذا هو الوجه. هذا الوجه فيه نظرون، لماذا؟ لأن القسم يمكن أن يكون أعم من المقسم، وذلك فيما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه. قال والأقرب، إذن حاصل النظر أو الوجه في نظر الشارح هو هذا الذي ذكرناه، وطبعا فيما سبق أشير إليه، قلت لكم في المطلب الذي ذكره المصنف بعنوان تقسيم السكاك المجاز اللغوي إلى قسمين، استعارة وغير استعارة. قال والأقرب أنه إنما قال ذلك لأن هذه الأقسام قد تتداخل وتختلف باختلاف الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها. لاحظوا، إذا كان هناك وضوح ووسائط قليلة أو كثيرة، أو هناك خفاء، تأتي هذه العناوين، هذه العناوين أو هذه الأقسام، هذه تطلق على الكناية فيما إذا كان هناك وضوح أو خفاء، كثرة وسائط أو قلة وسائط، كما يتضح الآن. يعني متى نقول تعريض إذا كان كذا من جهة الوضوح ومن جهة الوسائط؟ متى نقول تلويح إذا كان كذا من جهة الوضوح أو الخفاء ومن جهة قلة الوسائط أو كثرتها؟ على ما يأتي. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره الشارح، ثم يتعرض الشارح لبيان ما ذكره المصنف عن السكاك. يقول والمناسب للعرضية، للعرضية التعريض، أي الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور، كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض. التفتوا جيدا، الكناية إذا كانت مسوقة لأجل إثبات صفة لموصوف غير مذكور، غير مذكور، تسمى ماذا؟ تسمى المناسب أن تسمى التعريض. إذن التعريض ماذا؟ هو الكناية التي سيقت لأجل إثبات صفة لموصوف غير مذكور. مثال ذلك أن تقول المؤمن هو غير المؤذي، المؤمن هو غير المؤذي، جيد؟ هذا كناية عن أي شيء؟ كناية عن نفي الإيمان عن المؤذي مطلقا من غير تعيين شخص معين. المؤذي مذكور في الكلام غير مذكور. المؤمن هو غير المؤذي. أنت تريد أن تثبت أو أن تنفي الإيمان، ثبتوا، هو إثبات صفة لموصوف أو نفي صفة عن موصوف، لكن هذا الموصوف غير مذكور في الكلام. هذا تعرضنا لذلك في الدرس السابق. التعريض، تعريض ماذا؟ قبل التعريض، هذا الكناية، يعني أن تثبت صفة لموصوف أو تنفي صفة عن موصوف غير مذكور في الكلام، غير مذكور. هذا معنى الكناية التي تسمى بالتعريض. لماذا تسمى بالتعريض؟ طبعا التفتوا لتحقق معنى التعريض فيها. تعريض، التفتوا، ماذا قلنا؟ يعني أن تقصد الشيء من عرض، من عرض، يعني تأتي الكلام يستعمل في جانب والمقصود جانب آخر. عرض واضح، وليس عرض، عرض من جانب، وأخذناه في الدرس السابق، جانب أو ناحية. فإذن هذا هو معنى الكناية التي تكون تعريضا، كناية التي تكون تعريضا. لاحظوا ماذا قال: أي الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل إثبات صفة لموصوف أو لأجل نفي صفة عن موصوف. هكذا نقدر الكلام. قال: لأجل موصوف غير مذكور، إذا كانت الكناية هكذا، كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض. جيد؟ لأن التعريض إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود، يدل على المقصود. مثال آخر نأتي به حتى يتضح المعنى. تقول مثلا: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. هذا هو المسلم، صحيح؟ ولعله هذا حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. التفتوا جيدا، ها هنا معنى صريح ومعنى لازم ومعنى مقصود. المعنى الصريح هو حصر الإسلام في غير المؤذي، في غير المؤذي، هذا هو المعنى المراد. المسلم من سلم، عندنا تعريف الطرفين المسند والمسند إليه، والتعريف يدل على الحصر. إذا تتذكرون في مطلب الحصر: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، يعني الذي لا يسلم المسلمون من يده ولسانه لا يكون مسلما. فالمسلم محصور في ماذا؟ المسلم محصور في غير المؤذي. جيد؟ في غير المؤذي. لازمه نفي الإسلام عن كل مؤذن، عن كل مؤذن. هذا هو المعنى الكنائي، هذا هو المعنى الكنائي، نفي الإسلام عن كل مؤذن. المؤذي مذكور في الكلام؟ غير مذكور في الكلام. فأنت استعملت الكلام في معنى، واضح، استعملت الكلام في معنى، والمعنى الكنائي شيء آخر، شيء آخر. جيد، إذن هذا عندنا معنى صريح ومعنى لازم، وعندنا المقصود. المقصود ماذا؟ المقصود من السياق، سياق الكلام، نفي الإسلام عن المؤذي المعين مثل زيد. أنت تأتي تتحدث مع جارك الذي هو زيد، تقول له المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، أنت طبعا تقصد المؤذي المعين وهو زيد، ولكن المعنى الكنائي التفتوا هو المؤذي بشكل عام، نفي الإسلام عن كل مؤذن، عن كل مؤذن. هذا كيف عرفنا؟ عرفنا أن المقصود زيد من خلال السياق أو قرائن أخرى، وإلا إذا لم تكن هناك قرائن المعنى الكنائي تام، يعني معنى الكنائي هو كل مؤذن وليس مؤذيا بعينه، لا مؤذن بعينه. واضح إن شاء الله؟ التفتوا معي. وزيد، زيد ماذا يعبر عنه؟ زيد يعبر عنه هو المعنى المعرض به، هو المعنى المعرض به، المعرض به. واللفظ ليس مستعملا فيه بل مستعمل في المعنى الكنائي، أطلق الملزوم وأريد اللازم، أريد اللازم، يعني المستعمل فيه هو اللازم، ولكن المقصود بلحاظ السياق والقرائن هو زيد المؤذي. فزيد لم يستعمل فيه الكلام، وإنما استعمل في المعنى الكنائي. فالمعنى المعرض به لا حقيقة ولا مجاز ولا كناية. التفتوا، المعنى المعرض به لا هو حقيقة، لا هو مجاز، لا هو كناية. إذن لماذا؟ التفتوا، إذا لم يكن كناية، الكناية لماذا تسمى بالتعريض؟ الكناية لماذا تسمى بالتعريض؟ الجواب، الكناية تسمى بالتعريض لوجود معنى التعريض فيها، لوجود معنى التعريض فيها، يعني هو هذا التعريض الذي ذكرنا، هو هذا المعنى. الكناية تسمى بالتعريض لأن هذا المعنى موجود فيها. أنت التفت معي، تأتي بجملة بنسبة ومنسوب إليه يعني مذكور، ولكن تقصد أن هذا ثابت لغير هذا المذكور، لغير هذا المذكور، فكأنك استعملت اللفظ في جانب وأردت جانبا آخر، جانب آخر يعني عرض، عبارته عرض. لاحظوا ماذا يقول؟ قال لأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود، يقال عرضت لفلان، عرضت لفلان، هذه اللام للتعليل، يعني ارتكبت التعريض لأجل إظهار حاله. وعرضت بفلان يعني سببية، أيضا عرضت بسبب إظهار حالي فلان، يعني ارتكبت التعريض. إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه، قلت قولا لغيره وأنت تعنيه، يقال عرضت عفوا، فكأنك أشرت به بالقول إلى جانب وتريد به جانبا آخر. هذا هو معنى التعريض، التفتوا جيدا، هذا هو معنى التعريض. ثم قال والمناسب لغيرها، لغير العرضية. الآن انتهى الكلام من التعريض، يأتي إلى الأقسام الأخرى. قال إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم، بين اللازم والملزوم. التفتوا، نحن نتحدث عن مبنى السكاكي، لعله من سبق اللسان قبل قليل قلت الانتقال من الملزوم إلى اللازم، هذا من الملزوم إلى اللازم، هذا على مبنى المصنف. السكاكي يقول الكناية الانتقال من لازم إلى الملزوم. فهنا الوسائط تكون كثرة الوسائط قلة الوسائط بين اللازم والملزوم، بين اللازم الذي يدل على المعنى الأصلي والملزوم الذي هو المعنى الكنائي، صحيح؟ فالانتقال على مبنى السكاكي من اللازم إلى الملزوم، واضح أو لا؟ كلامنا الآن عن السكاكي، كلامنا عن السكاكي. قال بين اللازم والملزوم، بين اللازم المنتقل عنه والملزوم المنتقل إليه، كما في كثير الرمادي وجبان الكلب ومهزول الفصيل. كثير الرماد، بينا الوساط بين المضياف وكثرة الرماد، وذكرنا في الدرس السابق أن الوساط أربعة. طبعا هذه الألفاظ جميعا تدل على المضياف. كثير الرماد يدل على المضياف، جبان الكلب يدل على المضياف، مهزول الفصيل يدل على المضياف، ولكن الوساط تختلف قلة وكثرة. نأتي إلى جبان الكلب، لاحظوا ما الوساط بين جبن الكلب وبين المضياف؟ الوساط هي هذه، عدم جرأة الكلب. الكلب إذا كان جبانا يعني لا يكون جريئا، عدم جرأة الكلب. عدم جرأة الكلب تدل على ماذا؟ على أنس الكلب بالناس، صار عنده أنس لذلك ما كان جريئا عليهم. أنس الكلب بالناس يدل على كثرة مخالطته للواردين، صحيح؟ الأنس متى يحصل؟ بالكثرة. كثرة المخالطة الواردين يدل على كثرة الضيوف، وإلا لماذا العدد الكثير يأتي؟ وكثرة الضيوف يدل على المضياف، على أن هذا زيد هو مضياف. فالوساط كم؟ أربعة: عدم جرأة الكلب، أنس الكلب بالناس، كثرة مخالطة الواردين، وكثرة الضيوف، وبعد ذلك مضياف. نأتي إلى مهزول الفصيل، أيضا يدل على المضياف، زيد مهزول الفصيل، هذا يدل على أنه مضياف. ما هي الوساط بين مهزول الفصيل وبين مضياف؟ الوساط هو هذا، مهزول الفصيل. لماذا؟ لأنه لا لبن موجود عند أمه، صحيح؟ مهزول الفصيل يدل على عدم اللبن عند أمه، وإلا إذا كان يوجد لبن ما كان مهزولا لكان سمينا، صحيح؟ جيد. عدم اللبن يدل على ماذا؟ لماذا أمه لا يوجد عندها لبن؟ طبعا هذا في العادة، في العادة، في العادة، لا نقول هذا أمر دقي وعقلي، قد تكون هي من الأصل ما فيها لبن، مو جيد. فعدم اللبن يدل على ماذا؟ على كثرة الشاربين، يشربون 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 ما بقي عندها لبن، جيد. كثرة الشاربين يدل على ماذا؟ ما عنده أطفال كثيرون، عنده أطفال كثيرون يشربون منها ولم يبقى فيها شيء، لا، لابد أن هناك كثرة ضيوف، واضح؟ كثرة الضيوف تدل على أنه مضياف. كم واسطة؟ عدم اللبن وكثرة الشاربين وكثرة الضيوف. ثلاثة، ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى المضياف. لاحظوا، قال والمناسب لغيرها أي لغير العرضية إن كثرت الوسائط. إذا هناك كثرة وسائط، هذه الكناية ماذا نسميها؟ قال التلويح. ولغيرها إن كثرت الوسائط التلويح. فالتلويح هو الكناية المتعددة الوسائط. قال لماذا المناسب؟ لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعيد، من بعيد. وهذه الكناية التي فيها كثرة وسائط هي كناية بعيدة، صحيح؟ كناية بعيدة. قال والمناسب لغيرها، لغيرها يعني ماذا؟ لغير العرضية أيضا، إن قلت الوسائط. إذا كانت الوسائط قليلة مع خفاء، لاحظوا مر الوسائط، التفتوا جيدا. الآن التلويح إن كثرت الوسائط، جيد؟ إن قلت الوسائط، إذا كانت الوسائط قليلة إما أن تكون مع خفاء وإما بلا خفاء، قلة مع خفاء، قلة بلا خفاء. قال إن قلت الوسائط مع خفاء في اللزوم كعريض القفا وعريض الوسادة، الرمز، الرمز. لاحظوا إن قلت الوسائط، إن قلت الوسائط مع خفاء، التفتوا جيدا، إن قلت الوسائط مع خفاء، إن قلت الوسائط، هذا العنوان يصدق على فردين: أن لا تكون هناك وسائط أصلا، وأن تكون هناك وسائط ولكن قليلة. يعني بعبارة أخرى، إذا قلنا قليل الوسائط أو ليست الوسائط كثيرة، هذا العنوان يصدق على فردين: أن لا تكون هناك وسائط أصلا، أو أن تكون هناك وسائط ولكن قليلة. لذلك هو أتى بمثالين: مثال ليس هناك واسطة أصلا، ومثال هناك واسطة، ولكن في كليهما اللزوم خفي، اللزوم خفي. مثال الأول عريض القفا، عريض القفا يدل على ماذا؟ نعم، على الأبلة، قلنا على البلاهة. الشخص الذي يكون عريض القفا يكون أبلة، هذا في اعتقاد بعض الناس. هذا اللزوم قد لا يكون واضحا بسرعة، وإنما يحتاج إلى إعمال روية، تأمل، صحيح؟ عريض الوسادة، التفتوا، عريض الوسادة، وسادته عريضة، هذا يدل على ماذا؟ أيضا يدل على البلاهة، ولكن بواسطة أن قفاه عريض. عريض الوسادة لماذا؟ لأنه عريض القفا، بسبب كونه عريض القفا يحتاج إلى وسادة عريضة. فعريض الوسادة يدل على كونه عريض القفا، عريض القفا يدل على البلاهة، على أنه أبلة. فبين البلاهة وبين عريض الوسادة واسطة، واسطة واحدة. أما عريض القفا والبلاهة لا واسطة بينهما، لكن في كليهما اللزوم خفي، اللزوم خفي. قال إن قلت مع خفاء الرمز، لماذا؟ لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية، لأن حقيقة الرمز الإشارة بالشفة أو الحاجب، والإشارة بالشفة أو الحاجب إشارة ماذا؟ خفية، ليست جلية. جيد، هذا إن قلت مع خفاء. نعم بالشفة، يعني تشير إلى أمر بالشفة. الآن تريد أن تنقد شخصا أو تبين للمقابل أنه جاء اسكت مثلا، تضم شفتيك مثلا أو تفتح شفتيك أو تضغط إحداهما على الأخرى، أي يعني تفعل فعلا معينا تشير إلى هذا الأمر، واضح؟ أو بالحاجب، تؤشر بالحاجب على شيء، هذه إشارة خفية، واضح؟ قال والمناسب لغيرها لغير العرضية إن قلت الوسائط بلا خفائن. بلا خفائن ماذا المناسب؟ المناسب هو الإيماء والإشارة، الإيماء والإشارة. مثال ذلك قول الشاعر أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، أو ثم لم يتحول. تفتوا معي الإيماء والإشارة. هنا توجد وساط قليلة، لاحظوا إن قلت الوساط بلا خفاء، وخفاء لا يوجد. هنا ماذا يريد؟ يريد صفة يكني عن صفة أو عن موصوف أو عن نسبة، ماذا تقولون؟ أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، ماذا يريد أن يقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يكني عن صفة أو عن موصوف أو عن نسبة. هذا درس يوم أمس. الجواب يريد أن يكني عن نسبة. التفت، يريد أن يقول المجد مثل رجل، طبعا هو شبهه بالرجل على سبيل الاستعارة. المجد لا يكون يعني عنده رحل، الذي عنده رحل إنما هو الرجل، يعني الرحل كالمتاع يعني. فالمجد جاء برحله وألقاه في بيت فلان الطلحة، ماذا يريد أن يقول؟ يعني آل طلحة ثبت لهم المجد، صح؟ حينما تقول بيت العلم في بيت فلان، يعني آل فلان هم عالمون، هذا بيناه في الدرس السابق. إذا ثبت الشيء، أثبت الشيء في مكان الرجل أو في حيزه فقد أثبت للرجل، صح أو لا؟ الآن المجد ألقى رحله في آل طلحة، في آل طلحة، فمعنى ذلك أن آل طلحة أهل مجد، ثبت لهم المجد، صح؟ هذا هي المراد بالنسبة. هنا الواسطة ماذا؟ الواسطة التفتوا، الواسطة أن المجد لا بد له من موصوف، لا بد له من موصوف. الموصوف من؟ هم آل طلحة. فالواسطة ظاهرة واضحة، ليست خفية. هذا ماذا يعبر عنه؟ قال الإيماء والإشارة. ثم قال السكاكي والتعريض قد يكون مجازا، جيد، تعريض قد يكون كناية، ثم قال وقد يكون مجازا، كقولك آذيتني فستعرف. هنا يوجد تهديد، تتحدث مع المخاطب تقول له آذيتني فستعرف، جيد، وأنت تريد بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب دون المخاطب، واضح؟ هناك زيد وعم، أنت توجه كلامك لزيد لكن لا تقصد زيد زيدا، وإنما تقصد عمرا وحده، عمرا وحده، أنت توجه خطابك لزيد. آذيتني فستعرف، وأنت تقصد من؟ واضح؟ يعني استعملت الكلام في شيء وقصدت شيئا آخر، هذا التعريض، ولكن ليست كناية وإنما مجاز، وإنما مجاز. المجاز انتقال من ماذا إلى ماذا عند السكاكي؟ من الملزوم إلى اللازم، من الملزوم إلى اللازم. لاحظوا ماذا قال الشارح، قال أي لا تريد المخاطب. زين، كيف صار هنا مجاز؟ قال ليكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط، في غير ما وضع له. التاء التاء موضوعة للخطاب، وأنت خاطبت زيدا ولكن استعملتها في غير المخاطب، فهذا ماذا؟ مجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. واضح؟ لذلك هذا مجاز، وهو مجاز في التعريض، تعريض لكن مجاز في التعريض. قال وإن أردتهما، جيد، أردت المخاطب ومن معه، يعني زيدا، أردت زيدا وعمرا بحسب المثال. قال أي أردت المخاطب وإنسانا آخر معه جميعا، لكن الإنسان الآخر ليس مخاطبا، كان كناية. كان كناية، كيف كان كناية؟ كيف كان كناية؟ قال لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغيره معا، وغيره، عفوا، أردت المعنى الأصلي وغيره معا. نعم، أردت باللفظ، عفوا، أردت باللفظ، أردت ماذا؟ المعنى الأصلي وغيره معا. والكناية، معي كناية، يجوز إرادة المعنى الأصلي فيها مع المعنى الكنائي أو لا؟ قلنا يجوز، لأن القرينة فيها قرينة مجوزة. أما المجاز لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي. الآن أنت أردت المعنى الأصلي والمعنى الكنائي فتكون كناية، لهذا قال كناية. قال كان كناية لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغيره معا، والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي. ثم قال ولا بد فيهما، أي في الصورتين. الآن الصورتين ماذا يعني؟ لاحظ هو ماذا قال، دا من قل، عفوا، لا، أي في الصورتين من قرينة دالة. طبعا المراد بالصورتين هذا المثال الذي ذكره، آذيتني فستعرف، فيه احتمالان، صحيح، فيه صورتان. الصورة الأولى أن تريد المخاطب فقط، عفوا، أن توجه خطابك للمخاطب وأنت تريد غيره، والصورة الثانية أن توجه الخطاب للمخاطب وأنت تريدهما معا، هاتان صورتان. قال ولا بد فيهما، أي في الصورتين، من قرينة دالة على أن المراد، طبعا الكناية لا بد لها من قرينة، والمجاز لا بد له من قرينة، واضح، دالة على أن المراد في الصورة الأولى هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده ليكون مجازا، وفي الثانية لا بد من قرينة دالة على أن المراد كلاهما جميعا ليكون كناية. على كل حال المراد لا بد، التفتوا، المراد لا بد لمعرفته من قرينة، من قرينة. قال وتحقيق ذلك، الآن تحقيق ذلك يعني بيانه على سبيل الحق، أن قولك آذيتني فستعرف كلام دال على تهديد المخاطب بسبب الإيذاء، صحيح، آذيتني فستعرف، تهديد المخاطب بسبب الإيذاء. ويلزم منه، لاحظوا، ويلزم منه، ماذا يلزم؟ تهديد كل من صدر عنه الإيذاء. جيد؟ كل من صدر عنه الإيذاء. فعندنا ملزوم وهو تهديد المخاطب، ولازم تهديد كل من صدر منه أو عنه الإيذاء. فإذا انتقلنا من اللازم إلى من الملزوم إلى اللازم كان كناية على مبنى السكاكي. قال: فإن استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين وغيره تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية. واضح؟ واضح أو المواضح؟ واضح، لأن المخاطب هو المعنى الأصلي وغير المخاطب المعنى الكنائي. جيد. نعم. وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء. المخاطب التفتوا مؤذي، وغير المخاطب مؤذن أيضا، فهما يشتركان في الإيذاء، ذاك يشبه هذا في الإيذاء. واضح؟ أنت التاء التي تستعمل في المخاطب المؤذي استعملتها في غير المخاطب المؤذي، وجه الشبه ماذا؟ هو وجه الشبه ماذا؟ هو الإيذاء، هذا مؤذي هذا مؤذي، فيكون حينئذ مجازا. من أي نوع من المجاز؟ المرسل أو الاستعارة؟ استعارة، المشابهة. صحيح، مشابهة. قال: نعم، وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء. الآن هذا الاشتراك إما تحقيقا وإما فرضا وتقديرا، مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب الذي هو المعنى الحقيقي الأصلي كان مجازا. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. يبقى عندنا الفصل الأخير الذي يتحدث فيه المصنف عن أن المجاز أبلغ من الحقيقة، وأن الكناية أبلغ من التصريح، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.